عزيزي المشاهد، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 15، وفي هذه الحلقة سندرس عن الكرمة والأغصان، أو قول المسيح أنا الكرمة الحقيقية. وقبل أن أبتدئ بالقراءة من عن الكرمة، طبعا المسيح كان في منطقة القدس عند الهيكل في وادي قدرون، لربما رأى الكرمة الذهبية التي في الهيكل أو الكروم التي في أرض فلسطين، فهي إحدى الأشجار المقدسة، لأنك ترى الكروم في كل مكان، فهي مشهورة جدا. فيستخدم الكرمة كتعبير وقائلا أنا الكرمة الحقيقية. الكرمة طبعا أنسب درس للثمر، فترى الكروم في كل مكان، وطبعا الكروم ينبغي أن تأتي بثمر كثير كما يقول الكتاب المقدس. لهذا السبب الفلاح في هذه البلاد يتعب جدا، فيبني الجدران كما ترى، والمدرجات، ينظف الحجارة، وفي وسط الكرم يبني عادة برج ومعصرة لكي يعصر العنب. وطبعا النبتة هي رقيقة، فبيضطر يحطوا أخشاب ومكعبات حتى يرفعوا ويمسكوا النبتة. فالنبتة التي لا تأتي بثمر يقطعها، لأنها لا تفيد أي شيء سوى النار، فأخشابها لا تفيد. لكن الكرمة التي تأتي بثمر يشذبها أو يقنبها حتى تأتي بثمر أكثر وتكون مخضرة أكثر. فالكرمة هي شجرة مثمرة، تراها في البيوت، في المعرشات، في الحقول، في كل مكان، لأن رؤيتها تأتي بالمسرة والبهجة. لهذا السبب أريد أن أقرأ إنجيل يوحنا الإصحاح 15 من الآية الأولى: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. سأتحدث عن هذا الموضوع بعد لحظات. في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 نرى أولا علاقة المؤمنين مع يسوع، فهي علاقة حياة مثمرة واتحاد كامل في شخص المسيح. ثم نرى علاقة المؤمنين مع بعضهم البعض، وهي ناحية مهمة جدا. هون تتحدث عن المحبة السامية، المحبة الإلهية، والمحبة التي تنتج ثمر وإخلاص مع أحدهم الآخر. ثم في هذا الإصحاح يتحدث عن علاقة المؤمنين بالعالم. علاقة المؤمنين بالعالم هذا كمان مهم، أنه ينبغي أن نعكس صورة المسيح لهذا العالم. في هذا الإصحاح بيتحدث عن علاقة أول شيء يسوع قال أنا الكرمة الحقيقية. الكرمة الحقيقية بالمقابل مع إسرائيل، فالكرمة كانت رمز لإسرائيل، وطبعا هذا معروف بالنسبة لليهود. فمثلا في هيكل هيرودس، الهيكل في أورشليم، كان في الكرمة الذهبية الضخمة على الموضع أو مدخل الموضع المقدس. عدا عن ذلك في تاريخ، في أيام المكابيين، كنت تجدها على النقود التي سكت في عصر المكابيين. ثم طبعا الكرمة في العهد القديم مذكورة مرارا وتكرارا، لكن أكثر شيء مذكور في العهد القديم عن الكرمة بتربطها في التدهور والانحلال. بيتحدث عن كرم تالف رغم ما بذل من أجله من عناية ورعاية. وطبعا مثل ما ذكرت في البداية أن الكروم في أرض فلسطين تراها في كل مكان، والكروم هي عبارة عن مدرجات معينة ينبغي أن ينظف الأحجار ويزرع تلك الكروم ويمسكوها على خشب حتى يجعل كل شيء متكاملا لكي تثمر. فالله فعل كل شيء من أجل الشعب في القديم، لكن كان الكرم تالف رغم ما بذل فيه من كل عناية ورعاية. بكلمات أخرى، أمة ابتعدت عن الرب. يقول الكتاب أو كما قال أرميا بصوت حزين وأسيف: وأنا قد غرستك كرم صورق. والكرم الصورق هي كرمة نبيلة وكريمة، هي أفضل أنواع الكروم. ثم يقول في موضع آخر: إسرائيل جفنة ممتدة، أي كرمة فارغة بلا ثمر، وتراها من خلال الأنبياء عن هذا الموضوع. لكن نبوة إشعياء بشكل خاص يتحدث عن الكرمة. في إشعياء الإصحاح الخامس من الآية الأولى يقول: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمي. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم صورق، ونقر فيه أيضا معصرة وبنى برجا. يقول كتاب: فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن أعرفكم ماذا أفعل بكرمي. يقول: أهدم كرمي، أهدم سياجه فيصير للرعي. ماذا أفعل بكرمي؟ ماذا أصنع بكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فيقول مسيح: أنا هو الكرمة الحقيقية بالمقارنة مع شعب إسرائيل في القديم اللي فشل أن يكون مثمر، فشل أن يكون نور ورسالة للشعب آنذاك. فيأتي المسيح ليقول: أنا هو الكرمة الحقيقية. إن عدم الإثمار ينتهي على الدوام بكارثة أو مأساة. ثم يقول يسوع: أبي الكرام، أي هو ملكها ومالكها، حارسها ومتعهدها بأعمال العناية. ثم بيحكي عن علاقة المؤمنين مع يسوع وعلاقة يسوع مع المؤمنين من ناحية تانية، فيتحدث عن خمسة أوجه. الوجه الأول في هذه العلاقة نراه في هذا الإصحاح هو الأصل السليم. قال: أنا الكرمة الحقيقية. والعلاقة الثانية نكتشف فيها الخبير المناسب، أبي الكرام. يسوع هو الكرمة، أبي هو الكرام. الشيء الثالث نكتشف البيئة المناسبة، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. والشيء الرابع نكتشف الصلة السليمة. قال المسيح: أثبتوا في وأنا فيكم. الشيء الخامس الطبيعي طبعا، الإثمار السليم. عندما تفعل كل شيء متكاملا في هذه الكروم لابد أن تخرج عناقيد عنب وأثمار سليمة، هذا يأتي بثمر كثير. لاحظ ماذا يقول الكتاب: يأتي بثمر كثير، ثم الثمر الأكثر، ثم الثمر الكثير. فيبتدي من الثمر إلى الثمر الأكثر إلى الثمر الكثير. هذا هو الترتيب الإلهي، وهذا النمو دائما يؤدي إلى زيادة الإثمار. ثم الأغصان كما نكتشف من العنب أو الدوالي تعتمد كل الاعتماد على الكرمة في عصارة حياتها وثمرها. وهنا الاتحاد الفريد اللي بيتحدث عنه المسيح. فهون نكتشف الحياة الغنية الزاخرة المثمرة. والشيء الثاني، هذا دائما يؤدي إلى تمجيد الله. إن حياة الفرع المثمر توجه أفكار الناس للإله الذي أثمر في الإنسان. لهذا السبب الله اتخذ الموضوع بجدية تامة، بجدية مطلقة، أنه ينبغي أن نكون مثمرين كمؤمنين. إن العيشة الدائمة في محضر الرب يسوع ولمجد الله لابد أن نكون مثمرين. بالواقع في أحد الأيام كان المسيح نازل من أورشليم من جبل الزيتون إلى أورشليم، رأى تينة فلم يجد ثمر فلعنها، وغرض الله وهدف الله أن يرى المؤمنون مثمرون في حياتهم الروحية. وهذا يعطينا دائما أن نكون في محضر الله، في خدمة الله، شهادة عن الله ورؤية مجد الله من خلال هذه الخدمة. ثم يعلم المسيح عن الثبات فيه، أي الثبات في المسيح، وهذا اتحاد عجيب جدا، صعب للعقل المحدود أن يشرح عن الإله الغير محدود. فهذه العلاقة هي صلة سرية عميقة بين النفس والمسيح، وهذا هو امتياز روحي سامي. وإن نظر الله الآن إليك عندما تشاهد هذه الحلقة، ماذا يرى فيك؟ هل أنت أحد أتباع المسيح؟ وإن كنت مؤمن، هل تعيش الحياة المسيحية؟ هل أنت مثمر في حياتك؟ هل حياتك هي لمجد الله؟ قال كل غصن في لا يأتي بثمر وينزعه، أي يقنب هذه الأغصان، وعندها تكون هشة لا تصلح لأي شيء سوى النار. لكن المؤمن المثمر هو يصلح لكل شيء، فهو بركة وحياته بركة للآخرين ولمجد الله.
في الحلقة القادمة من برنامج سوف نتحدث عن لقاء المسيح ونيقوديموس.